الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. هناك شروط بينها الفقهاء العقد الضمان ولكن قبل أن نتحدث عنها ينبغي أن نوضح أساساً كيف هي العقود وما هي حدود الأحكام الشرعية فيها. أساساً بسبب أصل البراءة وتخويل الإنسان من قبل الرب بالتصرف في حياته في حدود الأحكام الشرعية، نحن لا نثبت شرطاً ولا نثبت حكما شرعيا إلا بعد دليل قاطع وبرهان ساطع. من دون ذلك لا يمكننا أن نقول في العلم بغير علم. هذه هي القاعدة الأصلية لنعتمدها كلما شككنا في أمر، ومن هذه القاعدة تنبثق قاعدة أخرى ذكرها الفقهاء حينما قالوا العقود تابعة للقصود، وبعض قال العقد شريعة المتعاقدين، وربما نستفيد هذه البصيرة من قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن بما أن المجتمع يريدون مجموعة عقود جاهزة واضحة عندهم حتى لا يثبتون الشروط ولا يثبتون مجموعة مسائل قد تصبح مثار اختلاف فيما بينهم كلما عقدوا عقدا، إنما يسوون فد شيء واضح عندهم يعتمدونه كلما عقدوا. مثلا في البيع، العرف يرى البيع أولا الثمن والمثمن معجلين، لا بيع السلم ولا بيع القرض، ثانيا بكيل البلد بعملة البلد في حدود المبيع، في حدود المبيع ما هو المبيع، ما هو البيت إذا باع بيتا، ما هو الدكان إذا باع دكانا. نرجع أيضا للعرف، عنده مجموعة محددات، مجموعة تعاريف واضح، لكن كل ذلك هاي في حالة الإطلاق. إذا أراد أن يشترط شرطا آخر يستطيع، يعني يقول أنا أشتري منك بيت بشرط اللي بس البيت مو حديقة. إذا قال بيت من دون ما يشترط معناه البيت ويا الحديقة، أليس كذلك؟ لكن إذا اشترط يقول بلا حديقة، يقول أريد من عندك بيت بس بعد شهر أعطيك فلوس، أو أعطيك فلوس الآن بعد شهر تعطيني البيت، ورا ما تكمل البيت تعطيني إياه. هذه شروط، هذه شروط في حالات معينة، إنما من دون أن يشترط ومن دون أن يبيع هناك معدل موجود عند الناس، يعني نوع من العقد اللي يرجع إليه كلما اختلف، وهذا عرف ليس فقط عرف المتشرعة وإنما العرف العام أيضا في كل البلاد في العالم. هناك مجموعة محددات للعقود المختلفة يرجعون إليها عند الإطلاق ويستطيعون تغييرها. يبدو أن كثيرا مما بين الفقهاء في العقود المختلفة من هذا النوع، يعني ما ذكره المحقق الحلي في الشرائع رضوان الله تعالى عليه في حدود المبيع، أنه المفتاح من البيت ولا الغرف، الأثاث، نوع الأثاث، ما ذكره وما ذكره غيره في مختلف العقود، هذا لبيان المحددات العرفية، يعني العقد بما هو عقد من دون شرط من الطرفين. ثم ذكروا بأن الشرط الذي لا يخالف حكما من أحكام الدين هذا شرط نافذ، المؤمنون عند شروطهم. ولعل بعض الاختلاف بين بعض الفقهاء والآخر حول بعض هذه المسائل التي تحدد طبيعة العقد يرجع إلى هذا الأمر اللي يقول لا يجوز، يقول لا يجوز عند الإطلاق، والذي يقول يجوز يعني يجوز عند الاشتراط. فإذا يجوز ولا يجوز يرتبط بنية المتعاقدين، وهنا لذلك قال قلنا العقد شريعة المتعاقدين أو العقود تابعة للقصود. طيب، في عقد الضمان هناك شروط أو هناك أحكام لعقد الضمان إذا تعاقد الطرفان بلا شروط. هذا هو المعدل، في أحكام بينها، لكن ألا يجوز لأحدهما أن يغير هذا المعدل إذا رأى أن الأمر يقتضي ذلك هذا التغيير؟ بلى يجوز، يجوز أن يقول هذا بهذه الصورة أو بتلك الصورة، هذا ما عندنا مانع حسب ما هو يشوف، إلا إذا خالف حكما شرعيا. عند مخالفة الحكم الشرعي يختلف. ما هي الأحكام الشرعية في العقود؟ هناك أحكام واضحة. الغرر، في رأينا الغرر سواء كان في البيع أو في غير البيع من العقود لا يجوز إلا في الصلح، لأن بناء الصلح والجعالة وما أشبه بناؤه على نوع من التوسعة. الضرر، إذا تضرر أحد الطرفين مثل الغبن الفاحش اللي هو ضرر على أحد الطرفين هذا منفي، لا ضرر ولا ضرار. وكذلك الربا، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الموضوعية التي بيّنها الشرع في متعلقات العقود، يعني بيع المخدرات، بيع الأسلحة، بيع ما يضر الناس من الطعام الفاسد، بيع آلات اللهو والقمار وما أشبه، هذا يتصل به المتعلق العقد وليس العقد ذاته، هذا أيضا به حدود. ربما هناك حدود أخرى نص عليها الشارع في بعض الأمور البسيطة إذا كان به رواية واضحة، مثلا في العقد النكاح أنه يكون شرطه أن يكون بلفظ محدد، وكذلك الطلاق أن يكون معه شاهدان، مثل هذه العقود. في غير هذه الأمور المنصوصة وغير هذه المجموعة من محددات للعقل، احنا عندنا حرية في التصرف العقل. هذه مقدمة من أجل بيان موضوع أن الفقهاء أكثرهم ذهبوا إلى أن من شروط عقد الضمان التنجيز، ولا يجوز عقد الضمان غير المنجز معلق. هذا عادة في أغلب العقود يبينون ذلك، وفي أغلب العقود أيضا هناك نقاش من قبل بعض الفقهاء حول هذا الشرط، اشتراط التنجيز. فما هو الشرط، شرط التنجيز، وكيف نشترطه، وما هو أنواع التعليق؟ خلينا نبين أنواع التعليق. التعليق قد يكون بأنه واحد يعلق على شيء ثابت، يقول إذا كانت الشمس طالعة فأنا بعتك أو اشتريت منك، والشمس طالعة الساعة 10 صبح، بالتأكيد شمس طالعة. هذا ليس بتعليق أساسا، لأنه هذا مجرد لفظ. بعتك أحسنتم، بعتك إن شاء الله، شرط حياتي، يعني أمور هذني واضحة، مو تعليق. هذا يكون تعليق بأمر يتحقق بالتأكيد، إذا صار الليل إذا صار النهار، هذا أيضا يشبه عدم التعليق، لأن هذا الشيء طبيعي عند الناس. بعض الأوقات تعليق بالزمان، يقول أنا الآن أبيع لك بس عند أول الشهر، هل هذا النوع من النسيئة أو السلام؟ إيه، أما لا سلم ولا نسيئة، ويعلق البيع وكأنه أصل البيع ما يتحقق إلا بعد شهر، هذا فيه إشكال، سنبين سبب الإشكال. لكن قد يكون التعليق بنوع آخر، يقول أنا أضمن لك فلوسك بس بشرط اللي يكون عندي رصيد في البنك، اثنين بناتهم ده يتناجرون على بيع وشراء وكذا، هذا راد يفض الخلاف، قال غير تطلبه 100 دينار، قال ايه، قال خنا انا ضمنه بس صبروا حتى اروح اجيب بالبنك، عندي رصيد ام ما عندي رصيد، او ابوي يرضى او ما يرضى، او اسال زوجتي. بعض الناس المستشار الاولى عندهم زوجته، لا بأس. يعني عنده فد نوع من التعليق على أمر هو الآن ضمان صار لو ما صار ما ندري. إحنا مدرسة الإمامية نعتقد بأن الضمان نقلة للدين من ذمة إلى ذمة، من المضمون عنه إلى الضامن. طبعا هناك بعضهم يقول لا، ضم ذمة بذمة، هذا ليس مشهورا عندنا، هذا مشهور عند العامة، تشريك. لكن نحن نقول نقل ذمة إلى ذمة. وهذا النقل الآن تام ما تام، وراح هذا على ما يرجع من البنك، وعلى ما يسأل أبوه أو زوجته أو رفاقة، هذا هل صار ضمان أو ما صار ضمان. بعض الفقهاء قال هذا ضمان أصلا باطل. ليش باطل؟ لأنه هذا تعليق في العقد، والعقد لا يتحمل التعليق، العقد ينبغي أن يكون منجزا، نقول لماذا؟ يقولون لأن الإنشاء لا يتحقق. الإنشاء هو إيجاد اعتبار معين، إيجاد اعتباري وهو الالتزام بشيء، فهذا يتنافى مع التعليق بالزمان أو التعليق بمشيئة الآب أو بوجود الرصيد في البنك. هذا كلام المشهور بين الفقهاء. وبعض قالوا لا، هذا ليس الأمر كذلك. لماذا؟ قالوا لأنه أساسا التعليق الإنشاء خفيف المؤونة، يعني الإنشاء مو إيجاد الشيء، إما يوجد وإما لا يوجد، قد يكون هناك إيجاد في ظرف معين أو يكون هناك إيجاد بشرط معين. وضربوا أمثلة لذلك، قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض القصص المروية عنه قال لهذا الإنسان أخذ هذا كتابي واطلع، لما طلعت من المدينة بكم مسافة اقرأ كتابي. وهذا أمر، بس أمر معلق بوقت آخر. وربنا سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا أمر، وهذا الأمر الآن متحقق، ولكن ظرف تحققه دلوك الشمس. جينا عند دلوك الشمس، هاي المرة ما كانت طاهرة، فهذا الأمر ما تشمله، ما يشملها. وكذلك إذا قلنا هذا الرجل توفى أو أغمي عليه، الأمر ما يشمله. فإذن هناك تعليق في الإنشاء، لكن تعليق هذا جاء في الحقيقة كظرف للمعلق، يعني الآن هو واجب عليه، ولكن ظرف تنفيذ هذا الواجب متغير. مثل ما قائد العسكري يقول إذا ضربوكم ضربوهم، هذا أمر يعني إذا ثارت المدفعية منك التهم احملوا عليهم، هذا أمر، وهذا الأمر متحقق الآن، ولكن هذا التحقق ظرفه زمان آخر أو ظرفه في وضع معين. أكثر الأوامر
يعني هذا أنا نفسي أعلم أنه قال أنه بيع السلف، وبيع السلف عن قبض الثمن وتأجيل المثمن.
نعم،
أيضا هذه الحالة
مثل هاي الحالة.
نعم،
إيه. هذا نفسه
أجل الإطلاق، أجل الإطلاق نرجع إلى الحرب إذا ما قلت شروط.
نعم، نعم، أكو بي يعني يصير مثل هذا الأمر. نحن نقول الإنشاء الآن قد تحقق، يعني حينما قال أنا ضامن فضمن، لكن ضمن في حال دون أخرى، في حال وجود الرصيد له في البنك، في حال إذن والده له بذلك، أو إذن مستشاره أو إذن رئيسه مثلا. فالإنشاء قد تحقق، ولكن ظرف تحققه أو تحقق في حالة دون حالة، كما يجوز للإنسان أن يضمن نصف الدين يعني جزأ الإنشاء، كذلك يمكن أن يضمن في حالة دون أخرى. فالإنشاء قد تحقق ولكن في ظرف دون آخر، فهذا لا بأس به. هذا ما يقوله بعض الفقهاء. أنا أقرأ هنا كلمات صاحب العروة وهو يشرح هذا الموضوع وكيف أن التنجيز قد لا يكون شرطا. نعم، إذا قال الفقهاء التنجيز يعني يكون عند ثبات في أصل الإنشاء، يعني مثلا ما يقول أنا أضمن لك إن شاء الله، يقول إن شاء الله يعني شنو؟ يعني يقول يمكن أضمن لك يمكن ما أضمن لك، هذا معقد. أبيع لك يمكن أبيع لك يمكن ما أبيع لك، هذا وعد وليس بعقد. العقد يجب أن يكون منجزا، يعني يتحقق العقد، لكن كل شيء حسب طبيعته. لذلك
الآن الرصيد عن المبلغ إلى الشركة يضمن أنه الدواء
العقدي، إيه يمكن لا يكون ضمان. هناك طبعا بعض أعراف لتأمين، هناك تأمين أكو، والتأمين هو اللي يضمن لكم هذا الشيء، هذا فتح الاعتبار لهذا الشيء. طبعا بالمعدلات الثابتة في العقود. السابع، هذا كلام صاحب العروض، التنجيز. فلو علق الضمان على شرط كأن يقول أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يفي المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يفي أصلا، بطل على المشهور، لأن التنجيز شرط، فمن دون التنجيز يبطل العقد، لكن هذا على المشهور. ثم يضيف صاحب العروة قدس الله سره قائلا: لكن لا دليل عليه، يعني لا دليل على هذا الشرط بعد صدق الضمان. يقول الضمان يصدق، وشمول العمومات العامة، ما هو الدليل على بطلان هذا النوع من الضمان؟ اللي يقول أنا أضمن لك إن أذن لي أبي، أنا أضمن لك إذا ما دفع لك فلوسك ذاك، وكثير هذا في العرف يصير، مع أن هذا حسب صاحب العروة ضمان ضمان، فعموماته صحته الضمان تشمله، وهو إلى ذلك عقد، فعموماته أدلة الوفاء بالعقد أيضا تشمله. أوفوا بالعقود. نعم، هناك ما استدل به القائلون بضرورة التنجيز، قالوا الإجماع في كل العقود على أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير. هذا الإجماع، هذا محتوى الإجماع، يعني الأثر يجب أن يتحقق بالعقد مباشرة ومن دون تأخير، أو دعوى منافاة التعليق للإنشاء. الإنشاء يتنافى مع التعليق، هذا دليل من؟ دليل المشهور الذين قالوا بضرورة التنجيز في العقود. وفي الثاني ما لا يخفى، يعني في الدليل الثاني ما لا يخفى من الإشكال. كيف؟ يقول التعليق يتنافى مع الإنشاء. نحن يوميا عشرات الإنشاءات عندنا وبها تعليق، وما يتنافى، وكيف يتنافى؟ وجدانا ما يتنافى حسب رأي صاحب العروة. وفي الأول، أما الإجماع منع تحققه في المقام، ليس هنا إجماع. إذا كان هناك إجماع في البيع، إجماع في الإجارة، إجماع في عقد آخر فليكن، أما فيما يرتبط بوضع الضمان، فلا إجماع على ضرورة التنجيز. هذا كلام صاحب العروة. نحن قلنا بأنه ما دمنا لم نتحقق من دليل يمنع نوعا من العقد، نحن نمشي العقود. إذا أجى دليل قوي نقول لا، هذا الدليل لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأنه لا إجماع في هذا الموضوع، ولا منافاة بين الإنشاء وبين التعليق، فإذن التنجيز ليس بواجب. هناك طبعا بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع لازلنا ننتظر إن شاء الله البحث القادم حتى نبحثه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.